هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعد شارع الرشيد الذي افتتح في بدايات القرن العشرين شاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية التي مرت ببغداد، وسجل مراحل مختلفة من تطور المجتمع العراقي خلال العقود العشر الماضية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي. شارع بحجم مدينة، والبعض قال إن من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يزر بغداد. بين الباب المعظم والباب الشرقي، مرورا بمحطات الحياة المختلفة من الميدان وسوق الهرج والحيدرخانة وجامعها الشهير، إلى رائحة الكتب وورق المطابع في شارع المتنبي، إلى ساحة المأمون التي اختطف اسمها الرصافي منذ السبعينيات، إلى معدة العراق الاقتصادية الشورجة وما يجاورها من سوق الجام ودانيال وشارع البنوك السموئل، إلى رأس القرية وحافظ القاضي وشقمقتشي وأورزديباك والمربعة وسي السلطان علي والسنك وشارع الخيام والسينمات التي لم تنقطع عن عروضها خلال النهار والليل. ألم أقل لكم أيها الأصدقاء إنه ذاكرة مدينة؟ بل هو ذاكرتنا نحن. وبعد أن كان يحظى بخصوصية وتحديدات تسعى للحفاظ على هويته، يمر شارع الرشيد اليوم بأبشع خراب وفوضى وانتهاك لكل جمالياته ودلالاته الثقافية والتاريخية. وبين الحين والآخر نسمع أصوات تدعو لإعمار الشارع وإعادة الحياة إليه حضريا وخدميا، أسوة بتجارب مماثلة في مدن أخرى. في برنامج حوارات أستضيف المهندس بتخطيط المدن تغلب الوائلي لنسوح في حلم أن يعود شارع الرشيد إلى الحياة ثانية. أهلا بكم المهندس تغلب الوائلي. في قول لأحد الذين عملوا في العراق يقول من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يرى بغداد، أو كأنه لم يرى من بغداد شيئا. شارع الرشيد واحد من أهم معالم بغداد الحضرية. برؤيتك مهندس معماري ومخطط مدن، ما الأهمية الحقيقية اللي يمتلكها هذا الشارع خصوصا اليوم بغداد واسعة ومفتوحة مساحة؟ لماذا يبقى شارع الرشيد مهم برأيك؟
الحقيقة شارع الرشيد هو العصب الرئيسي لمدينة بغداد تجاريا وتاريخيا. يعني تلخيص لتاريخ أحداث القرن العشرين القرن الماضي، الحقيقة شارع الرشيد يمثل معماريا العمارة العراقية منذ بداية القرن العشرين وقبلها إلى يوم الحاضر، لأنه أكو عمارة العشرينات والعمارة السابقة وعمارة الأربعينات والخمسينات والستينات. التطور الحقيقي اللي صار على بغداد يتلخص في شارع الرشيد حقيقي.
ربما معروف أنه شارع الرشيد يعني في ذاكرتنا الأجيال اللي يعني تذكره متر متر كما أعتقد. يتميز بالأعمدة أو دنك شارع الرشيد علامة فارقة، هل هذا كان ضمن التأسيس المعماري الأول برأيك في تخطيط هذا الشارع؟
بداية تخطيط شارع الرشيد في العشرينات شكلت أول يعني لبنات الأعمدة الموجودة، وخصوصا هي كانت يعني جزء من المخطط الأساسي لتطوير المنطقة ذاك الوقت، يعني أنصب العمارة من الشماشير إلى الكونكريت والمباني. فهذا كان التوجه الأساسي وبقت يعني لليوم.
التنوع المعماري البعض يراه هو شكل من أشكال كسر للشكل التقليدي لتشكيل شارع الرشيد. يعني هناك عمارة برؤية عصرية جدا، هناك زجاج وألمنيوم في عمارات قريب حافظ القاضي، ومجاورة إلها عمارات الشناشيل. هل هذا يتكرر في المدن العالمية بشكل عام، التنوع الحاد ما بين النظريات المعمارية؟
الحقيقة التنوع موجود في كل المدن، بس يعني شارع الرشيد تنوع به يعني صار أكثر من المحددات المعمارية والتخطيطية، لأنه عندك المباني ارتفاعات مختلفة وبدون نظام. يعني عندك مباني دور واحد أو عندك مباني 18 دور و 12 دور، وهذا مو صحيح من ناحية التخطيطية. في بعض المكانات مخطط لها بصورة صحيحة تكون مقبولة، بس في بعض الأحيان عندنا في شارع الرشيد صورة عشوائية، لأنه بناية دور واحد بناية بصفحة أربع أدوار، الطابع المعماري تماما يختلف. دور المعماري والمخطط هو التنسيق البصري والحضري للكتل والفراغات الموجودة بالشارع. هذا ما صار الحقيقة في شارع الرشيد، لو تلاحظ من الأربعينات فما فوق صارت شوية فوضى بالتكوينات المعمارية والارتفاعات والاحتياجات.
نعم أستاذ تغلب الوائلي، يعني أنت أعرف أنك أجريت عمل بحثي وموقعي وتفصيلي لهذا الشارع، بحسك المعماري والفني أين وما هي أهم البنايات والرموز المعمارية المميزة ذات الدلالة الفنية العالية في شارع الرشيد؟
والله يعني شارع الرشيد ما تقدر تميز ببناية أو عمارة محددة أو ذا الطابع، لأنه كل بناية هي لها طابعها الخاص، عدا بعض العشوائيات اللي بنت في غفلة من الزمن وانفرضت على الشارع. أكيد عبق التاريخ إلى قيمة معمارية وتراثية وحضارية بالنسبة لي، فكل ما ترجع بتاريخ شارع الرشيد إلى الوراء مباني تكون يعني بها زخم كبير من التفاصيل ومن العناصر التراثية.
البعض يقول أنه هذه البنايات الأولى اللي بنيت كانت أقرب إلى طراز هندي، والبعض يدافع يعتبرها عراقية الشخصية، أو بعض يراها أيضا يعني مستوردة من رؤية إنجليزية في مدن بريطانية. هل تعتقد أنه النماذج المعمارية للبنايات الأولى في شارع الرشيد هي بنايات عراقية خالصة التصميم؟
يعني بدون شك تأثيرات من دول الجوار ومن التأثر المعماري اللي بناها بسفراته وطلاعه وخبرته، بس بالنتيجة الخلاصة مالته هي خلاصة بغدادية عراقية أصيلة، لأنه المواد للتشكيل هذا ما يعنيه إذا كان جزء من عدها أو لمسات من حضارات أخرى ما يعني إنه هي عراقية ولا بغدادية. نحن نعرف إنه العمارة في كل العالم تتأثر بالموجات المعمارية سواء كانت معاصرة أو قبل المعاصرة إلى آخره.
ننتقل إلى الجانب التراثي والحضاري للشارع. شارع الرشيد لقى اهتمام مميز على مدى يعني عقود سابقة، في فترات السبعينات ربما الثمانينات كان هناك تحديد على نوع السيارات اللي تدخل، تمنع سيارات الحمل، تمنع حتى التاكسيات إلا اللي تحمل باج معين أو صفة معينة، تمنع المحلات الخضروات والفواكه التلقائية. يعني بالمقابل هناك اكتساح وانتهاك كامل اليوم لشخصية الشارع. هل تعتقد أنه هناك إمكانية أن يعود للشارع هويته وخصوصيته كما كان؟
بالتأكيد الموضوع مو سهل ويحتاج إلى تخطيط الحقيقة يسبق التنظيم. التخطيط الصحيح والأنظمة المواكبة إلى هذا التخطيط هي تخلي الشارع يشتغل بطريقة صحيحة. الحقيقة إحنا مو أول مدينة أو مركز مدينة يتعرض إلى هذه الشخص والأمراض، هي أمراض عمرانية ومرورية واقتصادية إلى آخره وبصرية وبيئية، بس المهم إنه إحنا نبدأ بعملية التخطيط السليم، وبعد التخطيط السليم إحنا نبدأ بالتنفيذ وتكون الأنظمة الصحيحة المواكبة لعملية التخطيط والتنفيذ، لأنه بدون الأنظمة الفوضى تعرف أنت مثل ما تشوف هسه بتأم مروريا واقتصاديا. مثلا عندك سوق الجملة في الشارع، الحقيقة الشارع كان قديما أحد أسواق الجملة الرئيسية لخدمة مدينة 200-250 ألف نسمة كانوا. أجيب لك عقد الجام بالتحديد.
نعم.
عقد الجام كان المصدر الرئيسي لتجارة الزجاج في العشرينات والثلاثينات والأربعينات حتى الخمسينات. مدينة بغداد ما كانت بالسعة ولا بالكثرة السكانية الموجودة. اليوم عقد الجام بيخدم مدينة 6 ملايين، يعني أكثر من طاقته بعشرات المرات. وهذا يعني إذا تشوف عقد الجام شوف العربانات والهوسة وسوق الجملة والازدحام، هذه كلها نتيجة عن تحميل المنطقة أكثر مما تتحمل.
هي هذه النقطة غريبة، أنه بؤر الحركة الاقتصادية أو مثل ما تفضل سوق الجام اللي هو المستمع الكريم اللي هو مقابل باب الآغا اللي هو أقرب إلى ساحة الرصافي الآن، والشورجة اللي بعضهم يسميها معدة العراق الاقتصادية، ظلت هذه بؤر نشاط اقتصادي لم تتوسع أو لم تنتشر بؤر مشابهة. تمام، صارت أسواق جملة في العاصمة، لكن ظلت هذه بؤر مركزية. لماذا حافظت على قوتها بهذا الشكل سوق الجام نموذجا؟
الحقيقة شو الموجود بسوق الجام اليوم ما يستطيع ينتقل إلى مكان ثاني، يعني هذا رزقه. يعني متأكد التجار كلهم متضايقين لأنه المنطقة ضيقة، التحميل والتخفيف صعب، بس ما عندهم المكان الثاني. يعني هذه نتيجة لسوء التخطيط. إحنا لو نعطيهم في وقت من الأوقات مراكز ثانية تستخدم ذاك الوقت، عقد الجام يتحول إلى محلات مرتبة للبيع وللعرض فقط. يعني انت تروح العقد الجام تروح التاجر يرويك البضاعة العدة واسعارها، تدفع الفلوس يقول لي اريد هالجلد، يقول لك تروح تاخذ المركز. وهذه المراكز اعتيادية بمدن العالم على الطرق السريعة لسهولة التخزين ومكانات واسعة وما تكلف وايد. فبالنتيجة احنا اذا اعطينا البديل الصحيح لكن الوقت احنا نخفف الضغط، سوق الجام ويقدر يطور نفسه بالطريقة الصحيحة داخل مركز المدينة ويبقى عقد الجام.
هذا نموذج الحقيقة واحد من ربما عشرات النماذج اللي يحتويها شارع الرشيد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. طبعا لا ننسى أيضا هناك جوانب ثقافية اللي هو شارع المتنبي والمطابع والمكتبات القريبة منه. دعنا نتحدث الآن مهندس تغلب الوائلي عن رؤية التطوير الحضري لشارع الرشيد. برأيك أو باختصار كيف ينظر للتطوير؟ ما المقصود من تطوير شارع الرشيد حضريا؟
تطوير يعنى بكافة قضايا المتعلقة بالشارع، يعني عمرانيا، مروريا، اقتصاديا، تراثيا، بصريا، بيئيا، خدميا. التطوير يعنى بنقل الحقيقة، مو عملية تجميل للمباني الموجودة والحفاظ على المباني التراثية الموجودة فقط، وإنما نقل المنطقة والشارع نقلة جذرية إلى مستوى اقتصادي اجتماعي عمراني خدمي جديد تطور في اللي شافته مراكز كبرى في العالم.
ربما عفوا هذا يذكرني بنموذج بيروت بعد الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات، صار دمار كبير في مركز المدينة ولجأوا إلى مشروع تطوير وسط بيروت أو ما يسمى السوليدير. الآن هو معلم حقيقي معماري وجمالي واقتصادي كبير جدا في لبنان بل وفي المنطقة. هل تعتقد أن المسؤولين عن هذا الموضوع ينظرون بهذه الطريقة لتطوير شارع الرشيد كمركز لبغداد؟
والله أكو نظرة عامة لتطوير المنطقة لنفس طريقة التنفيذ أو سياسة التنفيذ اللي خلينا نقولها، شوف أصحاب الأملاك والحقوق في العملية.
كيف يعني؟ اشرحنا شلون يعني.
يعني السوليدير مثلا هي فكرة مالتها فكرة بسيطة الحقيقة، إنه إحنا نريد نطور المنطقة، وبالتالي لما نطور المنطقة ترتفع تحسن أدائها اقتصادياً، فترتفع عندك أسعار العقارات والإيجارات والمباني، وتكون منطقة جذب اقتصادي وعمراني وسياحي. اللي نريد نسويه هو إنه أصحاب المباني إذا أسست شركة عن طريق تأسيس شركة، أصحاب الأسهم فيها هم أصحاب الأملاك والحقوق. أصحاب الحقوق هم يعني المستأجرين. عن طريق هذه الشركة، الشركة تقوم بإدارة المشروع من الناحية المالية ومن ناحية الإشراف على المستثمرين وجلب المستثمرين والترويج وإلى آخره ضمن خطة معينة يضعها المستشارين والمعنيين في الدولة.
بهذه الطريقة ممكن أن تتوفر القدرات المالية لتنفيذ المشروع برأيك؟
بالتأكيد، لأنه عن طريق تأسيس هذه الشركة اللي هم أصحاب الأملاك والحقوق، هم أصحاب الأسهم فيها، نقدر ننفذ المشروع بطريقة متكاملة متطورة وطريقة حقيقة مبتكرة، مثل ما احنا شفنا في بيروت قدروا يبنون المنطقة وصارت منطقة مشهودة لها مثل ما تفضلت انت، بس بدون ان تكلف الدولة مصاريف هائلة وكل اصحاب الاملاك استفادوا من العملية.
يبدو هذا حلم إن شاء الله يكون قابل للتطبيق، أن يعود شارع الرشيد إلى شخصيته باعتباره فعلا قلب بغداد، شارع اللي حمل اسم جادة خليل باشا في ابتدأ القرن العشرين، والذي تعم به الفوضى الآن تماما بكل معنى الكلمة، الفوضى والارتباك والدمار بأبنيته وشخصيته. شكرا جزيلا للمهندس تغلب الوائلي واختصاص تخطيط المدن، ونأمل مثل ما تفضلت أنت أن تتحقق هذه الرؤية في أن نستعيد شارعنا شارع الرشيد بحيوية جديدة وحلة تناسب هذا العصر. شكرا جزيلا لك.
ما يشكرك على إتاحة الفرصة الحقيقة، إن شاء الله هذا ما يكون حلم ويتحقق قريبا. حوارات.